بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الذي سنقرأه اليوم في الشمائل المحمدية هو باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن حياء النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في الدروس الماضية كثيرا من جوانب هذه الأخلاق النبوية الكريمة التي أشار إليها ربنا بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. واليوم سنقف عند خلق آخر من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهو حياؤه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. هذه الصفة العظيمة، صفة الحياء التي تحلى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذه الدرجة العالية الراقية من هذا الحياء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي من المنزل والمكان والدرجة الكبرى والمكان في قومه، يعني ما يمكن أن يكون الإنسان عنده الجرأة على أن يتكلم ما شاء، وعنده الجرأة والقوة إذا رأى شيئا يكرهه أن يعبر عنه. ومع هذا يعني المقام العظيم الذي وصله النبي عليه الصلاة والسلام كان حييا، بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذه صورة تبين شدة حياء النبي عليه الصلاة والسلام. العذراء هي الفتاة البكر التي لا تزال في بيتها، لم تخالط الناس ولم يعني تكثر علاقتها مع الخلق. ومعلوم لديكم المرأة كلما خالطت الناس أكثر وكلما عاشرت أكثر وصارت لها علاقات أكثر بتصير أكثر جرأة، صحيح؟ فبتصير جرأتها قوية حين تخالط وتعاشر، بتكون خراجة ولاجة إلى آخره. أما العذراء التي لا تزال في بيتها، لم تخالط الناس، نعم، فتكون في غاية الحياء. يعني إذا لو أن أخطأت خطأ بسيط أو تكلم معها إنسان أي كلمة بيحمر وجهها وتضطرب وتنقبض الانقباض الشديد. هذه صورة العذراء البكر وهي لا تزال في بيتها، لم تخالط الناس. يقول سيدنا أبو سعيد الخدري: أرأيتم إلى هذا الحياء الذي لهذه البكر بهذا الشكل؟ رسول الله كان أشد حياء منها صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة؟ مع أنه كما قلت لكم يعني المتوقع واحد يعني زعيم قوم كبير أمة يكون عن تعال هون أنت روح أنت عود أنت جليس أنت، ما كان هيك النبي عليه الصلاة والسلام مما قد الواحد يتصور ويتوقع. إيه نعم، كان مثلا جئت امرأة فرضا سألت كيف أغتسل من المحيض، قضية نسائية يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام أما يعني علمها كيف تغتسل من المحيض، ثم قال لها: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. كلام عام. الفرصة هي القطع من القطن أو الصوف أو خرقة مطيبة بالمسك. قال خذي هذه القطع من القطن وتكون مطيبة بالمسك تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قالت سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر يعني يوضح. فبتقول السيدة عائشة فاجتذبتها. اي نعم برافو عليها ما هيك. فاجتذبتها وعلمتها كيف تتطهر بها. فتقول السيدة عائشة قلت لها تتبعي بها أثر الدم. سبحان الله هذه الطريقة العظيمة لكي تنقطع الروائح الكريهة والقضايا المزعجة بقطعة مطيبة بالمسك تتبعي بها أثر الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا ما يقول يعني كلمة قد يكون فيها شيء من الغرابة أو فيها شيء من خدش الحياء. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني وقع بحرج ما يصرح. وهذه قضية كذلك تدل على من غاية الحياء التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان في عنده يعني هالبذاء أو الفحش. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. أخلاق الفطرية التي خلقه الله عليها كانت في هذا الحياء. بيقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يروي لنا كيف أو لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب رضي الله تعالى عنها. زينب بن جحش رضي الله عنها. أقام النبي حفلا دعا الناس لطعام لوليمة وقال لأنس ادعوا القوم. فدعا القوم وجلسوا يأكلون. انتهى الطعام. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس يعني فرغت من الطعام قام يتأهب للقيام. كلمة يتأهب للقيام لكي يشعرهم انه ايه يلا الله معكم. لكن ما قال لهم ياها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد فعل فعلا يعني يشير به انه انتوا اكلتوا الله يعطيكم العافية وصحة وعافية يلا. قال فقام يتأهب للقيام وخرج. فخرج معه بعض القوم وبقي ثلاثة يتحدثون بالبيت. نعم. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجر نسائه سلم عليهن سلم على السيدة عائشة وعلى غيره ثم رجع فوجد هؤلاء الثلاثة لا زالوا موجودين يتحدثون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك قال لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ووجدهم يتحدثون ما قال لهم شيئا. خرج مرة ثانية قال ولا من البيت. الآن انتبهوا. فلما رأوه في المرة الثانية خارجا ماذا فعلوا؟ خرجوا من البيت. شوفوا كيف نزل قول الله تعالى في القرآن الكريم لهذه الحالة العظيمة ولكل حالة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني مو تنتظروا لينضج. لما بتدعوا تدخلوا. قال تعالى فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يعني قاعدين عم فاتحين سيار وقصص وعم تحكوا. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. شوف الكلام الرائع. هذا كلام الله عز وجل بوصف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بيقول سيدنا أنس بن مالك لما يعني يذكر هذه القصة إنه عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت فوجد الثلاثة لا زالوا يتحدثون. فشو قال أنس بن مالك؟ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. هي الصفة اللي ذكر أنس ابن مالك في هذا الحديث، كان شديد الحياء، وجدهم يتحدثون فخرج مرة ثانية، وما إجا منه يقول لهؤلاء الصحابة أنه يعني أكلتوا وشبعتوا روحوا احكوا ببيتكم مثلا، ما قال هذا، كان شديد الحياء. فنزل قول الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. نعم، هذه الصفة، صفة الحياء التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليها طبعا قبل البعثة وقبل النبوة، لأنها صفة حياء الله تعالى حلاه بها. يروي البخاري عن ظن جابر بن عبد الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنت قريش الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم شارك ببناء الكعبة، وكان ينقل الحجارة، هو وعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وكان بناء هذه الكعبة التي جددتها قريش بيختلفوا أنه قبل البعثة بخمس سنين أو بعشر سنين، ما بيهمنا، مهم كان هذا البناء قبل البعثة بحوالي خمس سنين على الأقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة، فقال له عمه العباس رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، الإزار اللي بنسميها احنا الوزرة، يعني الذي تغطي القسم الأسفل من الجسم، لو حللت إزارك فجعلته على كتفك على رقبتك دون الحجارة، يعني أنت عم تحمل حجارة وين؟ على الجسد، فلو حطيت الإزار بتصير حمل الحجارة أخف عليك. يقول: فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلا حمل فك الإزار وحطه على منكبه. طبعا لما حل الإزار ظهرت عورته. قال: بمجرد أن حل الإزار وسقط وظهرت عورته، بيقول الحديث، فخر مغشيا عليه، ما قدر يتحمل هذه الحالة أبدا، خر مغشيا عليه وشخص بصره إلى السماء، وقام حتى قال له لسيدنا عبد العباس: أعطني الإزار، لأنه وقع ما عاد شافه من كثر ما اضطرب النبي عليه الصلاة والسلام، حالة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضاها ولا يكون عليها على الإطلاق. فأعطاه الإزار فشده عليه صلى الله عليه وسلم. فبيقول الراوي الحديث: فما رؤي رسول الله بعد ذلك عريانا قط، يعني ما ظهر بهذه الصورة إلا في هذا الموقف، في هذه اللحظة فقط. هذا شدة حياء النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بقولوا الحياء إخواني هو الخلق الذي يمنع الإنسان من فعل القبائح، خلق يمنع الإنسان من أن يقصر في حق ذوي الحقوق، يمنع الإنسان من أن يؤذي أحدا. الإنسان الحي ما بيؤذي جاره، لا يؤذي أخاه، لا يحرج أحد، مجرد إحراج، النبي ما بيحرج أحد كان، سبحان الله. ولذلك شو قال سيدنا أبو سعيد الخدري في وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني قضية هو يكرهها ما يتكلم ويضجر ويغضب وكذا، فقط يتغير وجهه، يتضايق، كونه يتضايق وما يحكي ولا كلمة، دليل ايه؟ دليل الحياء، الحياء الكبير. نحن بنسمع انه سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نقل له كلمة واحد عم بيقول انه هذه قسمة ما عدل فيها، النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وشق ذلك عليه، وما قال إلا: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقط. هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان إذا يعني كره شيئا ظهر على وجهه ولا يواجه أحد بالعتاب. نعم، ومر معنا كثير من هذه الأمثلة، إنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعني ينبه على خطأ وقع في أحد الناس ماذا كان يقول؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فكان يستر على مين؟ على صاحب الخطأ، لأنه كان لا يحب أن يواجه أحدا بما يكره. مرة واحد إجا سأله للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم؟ قال: نعم. قال: وأنا أصبح جنبا فأغتسل وأصوم. يعني لأن قضية الجنابة ما لها علاقة بصحة الصيام. طبعا الجنابة يجب أن يتطهر ويغتسل من أجل إيه؟ الصلاة. فقد يدرك الإنسان يعني يؤذن الفجر وهو جنوب، فهل يؤثر على صحة صيامه؟ طبعا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو وأنا أصبح جنوبا يعني أحيانا فأغتسل ثم أصلي. نعم. فقال له هذا الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني كأنه أراد هالرجل أنه هو يشدد على نفسه أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، الله غفر لك. فبتقول السيدة عائشة رضي الله عنها، قال النبي جمع الناس وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ أنا شيء أنا أعمله، ليش أنا عم يتنزه عنه؟ نعم. ثم قال: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني واجه أحدا بهذا العتاب، قال: ما بال أقوام يفعلون كذا. فإذا هنا القضية بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بشدة حيائه، كان إذا يعني القضية تتعلق بشخصه، واحد كلم معه كلمة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو قريب من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه ويشق عليه وما يقول شيئا. لكن في الوقت ذاته، انتبهوا أخواني، قضية تتعلق بشخصه كان النبي يستحي، مثل قضية ثلاثة اللي كانوا وين موجودين في بيتي وما كانوا يطلعوا، وربنا قال عنهم: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. القضية اللي فيها إيذاء شخصي النبي كان يستحي، أما إذا رأى أو سمع ما يغضب الله تعالى حينئذ كان يقول ولا يسكت، كان يتكلم. الحياء كان يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم، أما إذا قضية تتعلق بالدين فالنبي عليه الصلاة والسلام يجهر ويتكلم ولا يسكت ويبين الحق. شايفين الفرق؟ فرق كبير. مثل إيه مثلا؟ النبي ذكرت لكم لما شكي إليه أنه فلان يطيل الصلاة، ومن كثرة إطالته للصلاة بعض الناس يتأخروا عن الصلاة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال بكل قوة وبكل صراحة: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف. أنت بتكون إمام بدك تصلي صلاة خفيفة، تصلي وحدك صلي ما شئت، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أما إذا صلى إمام فليخفف، فإن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. إذن النبي يستحي جدا إذا قضية بتتعلق بشخصه، أما إذا أمر بتعلق بالدين حينئذ ينبغي أن يقول كلمة الحق ويجهر بها. وهذا بدل أن الإنسان منا قد يكون حييا، لكن إذا قضية فيها أمر بمعروف أو نهي عن المنكر ماذا يفعل الإنسان؟ يقولها. نعم، بالحكمة طبعا والموعظة الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى فورد في جدار القبلة وجد نخامة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هون حدا بيحط نخامة؟ غضب. و قال للناس إن أحدكم إذا صلى فإنما يناجي ربه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بالقضايا تتعلق بدين الله عز وجل، هون ما فيها قضية استحياء، يجب أن يجهر بالحق. فالحياء أيها الإخوة صفة عظيمة جدا، الحياء خلق كريم جدا، ومن لا حياء فيه شو بترتب عليها؟ لا خير فيه، بل هنالك ما هو أشد. اسمعوا شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الله أكبر، جعل الحياء والإيمان مقترنين. مين اللي ما في حياء؟ اللي ما في إيمان. اللي ما عنده إيمان بالله بيكون بذيء فاحش، ما هو هم حدا، مسائل على بشر، بيحكي كلام غليظ دبج، بيأذي المشاعر، بيحرج الناس، مسائل، هذا إيمانه ضعيف جدا. فالدليل على كمال الإيمان كمال الحياء. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله. طبعا هي أعلى شعبة من شعب الإيمان، العقيدة الحقة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. سبحان الله، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. شايفين الإيمان كيف بيستوعب الحياة كلها؟ نعم. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، فخص الحياء بالذكر لأنه من أهم شعب الإيمان. فبالحياء تجد الإنسان يعني يستحي من الناس، إذا قالوا للناس لهم عليه حق يؤديه. ففي ناس بتقول له ما في حياء، ما هي بيقولوا معه مال، له معه حق، لك عطينا روح عنا، ما معنى هلا، ما في حياء بالمرة. إيه نعم، هذا الذي لا حياء عنده معنى ذلك أن إيمانه ضعيف جدا. ياما واحد بيقول له للثاني، بيكون في له معه مال مثلا، بيقول له أخي هالمال يلي يعني إلك عليه إلك وهبنا يا، أو انساه. والله ما في حياء بالمرة هذا الإنسان، أن ينكر حق الناس وأن يجحد حقوقهم. لو كان فيه حياء لأدى للناس حقوقها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذه قضية هامة، قال إذا رفع أحدهما، يعني إذا رفع الحياء ارتفع معه الإيمان، وإذا رفع الإيمان رفع الحياء. إذن هذا ميزان، بدك تعرف ميزان إيمانك، ميزان الإيمان هو الحياء. إذا واحد وقح شو بيقولوا الناس؟ وشه من إيه؟ من عظم، ما هيك؟ ما هيك بيقولوا الناس؟ لك نوب ما في عنده خجل ولا في عنده أدنى حياء، ما بتفرق معه، بيحكي بدج كل كلمة بتهد جبل. هذا ليس من الإيمان وليس من أخلاق الإسلام. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث ما أروعه، يقول عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا، يعني يتميز به، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. هذا خلق الإسلام، يكون الإنسان حي. إيه نعم، ما يفعل قبيح، ما يتكلم كلام بذيء. إيه نعم، لا يؤذي أحد، لا يحرج أحد. هلأ في بعض الناس بيعتبرها شطارة، إنه والله حكى عليه نكتة وبخوا فيها وشرشحوا وبهدل ومسح فيه الأرض. مو شطارة هاي، أي قلة حياة. وشو معنات قلة حياة؟ يعني عدم الحياء، لأنه يعبر عن القلة بالعدم.
اي نعم. واحد اذا لقيته قضيه ما كان يفهمها بتقول له هي قله فهم. شو معنى قله فهم؟ يعني عدم الفهم. كذلك من قله الحياء ان الانسان يوقع الناس في الحرج والارباك ويؤذيهم بلسانه او بافعاله او بمواقفه. اعقن يا جماعه اعقن. عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك. كيف انت بتاذيك الكلمه الجارحه تخدش مشاعرك؟ هيك يجب عليك ان تراقب الفاظك. لذلك الحياء قال عليه الصلاه والسلام الحياء خير كله. الحياء لا ياتي الا بخير. هي قال عليه الصلاه والسلام. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم مره باحد الصحابه يعظ اخاه في الحياء. يعني كيف يعظه في الحياء؟ يعني عم يقول لك بتستحي كثير انت، كانه يقول قد اضر بك الحياء، انه من كثر الحياء انت صار عليك ضرر، صار في انت صرت تخسر، اضر بك الحياء. فقال له عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. لا تنصحه أنه يكون قليل حياء. تنصحه يكون قليل حياء؟ لا. لكن الإنسان مع حيائه يطالب بحقه، نعم، ولا يضيع حقوقه. يطالب بإيه؟ كيف يطالب؟ كمان باللطف وبالكلمة الطيبة. يعني إذا كنت أنت صاحب حياء بتحطمه لهذا اللي إلك حق عليه؟ لا، تطلب كمان بلطف وبرفق وبلين. مثل ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر الله يرضى عنه لما إجا زيد ابن سعنة. هذا زيد ابن سعنة اليهودي يلي أراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام. سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حليما يغلب حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. كل ما تسافه الناس عليه هو بيزداد حلم. فأراد هذا زيد بده يتحقق من الصفة بنفسه. القصة معروفة لا نريد أن نطيل بها. دين النبي عليه الصلاة والسلام تمر أو شيء من هذا وجاء قبل حلول الأجل يطلب الدين. حلول الأجل بآخر الشهر إجا هو قبل بعشرة أيام مثلا، وطلب من النبي دينه صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له ما وقت يعني ما حل الأجل. فكلم كلمة استفزازية استفزازية، قال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. شوف والله كلمة استفزازية جدا. لو واحد إجا طلب منك قضية دينة مثلا وما صار الوقت، قال لك انتوا بني فلان بيت فلان كلكم عونطجية. شوف شو كلمة. لو قال لك انت لحالك عونطجي مثلا نص وحدي، اما يشمل العيلة كلها، هي كلمة استفزازية. لذلك قال له انكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. سيدنا عمر ما تحمل الكلمة، قال له دعني هذا ادبه اضرب عنقه. قال له لا تريك، عود يا عمر، كنا الى غير هذا احوج منك. الله أكبر. النبي بحاجة لا واحد من أصحابه هو ينبهه، كنا إلى غير هذا أحوج منك. تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي. يعني ولو حقك ولكن اطلبه إيه؟ بلطف ورفق ولين. هذا هو الحياء أيها الإخوة. الحياء هو الخير كله. الحياء يمنع الإنسان من أن يفعل الفواحش. ما في إنسان يكشف عورته في حياء. لذلك نحن لما نشوف المناظر أو بتشوفوها إن كان نساء ولا غير نساء بادي العورات بالشواطئ وبالمسابح وما بعرف إيه، هذا دليل عدم الحياء. لأن الإنسان الذي فيه حياء لا يمكن أن يكشف عورته أبدا. ولذلك أخواني الآن بدي يعني ما بدي يعني اتكلم كل المظاهر، بس لكن من جملة ما لا ينفع انه واحد يقعد بيته باللباس الداخلي قدام اولاده قدام كذا الى اخره، هذا ما بصح وليس من الحياء. اي نعم. او احيانا المرأة تكشف رجليها أو فخذيها أمام مين؟ أمام أولادها أخواتها. هذول يقبروني إخواتي يعني أولادي ما كذا، يقبروها إيه والله إن شاء الله إذا بتضل هي، عرفت كيف؟ فما بصير، ليس من الحياء أن تكشف المرأة مفاتنها أو تكشف فخذيها عن فخذيها أمام أولادها ولد أولاده. إيه نعم. أو أحيانا البنت تقف متبذلة أمام إخوتها، هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا أبدا، وهذه عورة ويجب أن تستر. فمن الحياء ستر العورة، ستر العورة من الحياء. وشفت النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني لحظة انكشفت عورته خر مغشيا عليه، ما عاد قدر مباشرة عاد. لذلك شو بيقول أبو الدرداء رضي الله عنه، له كلمة جميلة رواها عنه البيهقي في السنن الكبرى، بيقول أبو الدرداء: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء. يعني إذا واحد هلا بيدخلوا على الحمامات وكلهم يعني كاشفين عن عوراتهم، هذا كله قلة حياء. إيه نعم. فالحياء يحمل الإنسان على أد يؤدي للناس حقوقها، أي أول واحدة، وكل واحد يأكل حقوق الناس هذا ما في حياء بالمرة. اثنين، الحياء يحمل الإنسان على ألا يؤذي جاره ولا يؤذي صديقه ولا يربكه. واحد بيطالع مثلا زبالة بيحطها ناح بيت جاره، والله قلت حياء هاي، شايفين؟ وهكذا. فالحياء أيها الإخوة خلق من أعظم الأخلاق التي تجعل الإنسان في غاية الرقي. الإنسان الحي راقي حضاري، هذا الإنسان الحي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحياء في الدرجة العليا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. نعم، قضية بتخصه النبي يستحي ما يتكلم، بحق نفسه كان حي جدا، لكن إذا قضية بتتعلق بالدين ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يتكلم ويقول ويعبر ويبين دين الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الحياء الذي يجب أن نتصف به. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. نسأل الله أن نتحقق به جميعا بإذن الله تعالى. وطبعا في شيء نحكي فيما بعد، أن الحياء أوله الحياء من الله. تستحي من الله؟ كيف تستحي من الله؟ ألا يجدك حيث نهاك. شافك قاعد كازينو، قاعد على مائدة خمر، قاعد عم تتفرج على الرأس، عم تشوف المسلسلات التعبانة، هون بدي حياء من الله. لذلك ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: استحيوا من الله حق الحياء. كيف نستحي من الله حق الحياء؟ نتكلم هذا بوقت آخر إن شاء الله، حتى ما نطيل عليكم بإذن الله. اللهم حققنا بهذا الحياء يا رب العالمين، الحياء منك أولا، والحياء من الخلق ثانيا، لكي لا نؤذي أحدا ولا نحرج أحدا، ولكي نؤدي للناس حقوقها. نسأل الله أن يكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في سؤال هون عم بيقول: ما معنى لا حياء في الدين؟ شو معنى لا حياء في الدين؟ يعني إذا أردت أن تستفهم عن أمر من أمور دينك فلا تستحي، هي المراد. لذلك إحدى نساء الأنصار اسمها أم سليم، أي أم سليم الله يرضى عنا، من خيار النساء، جاءت لعند النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قام كل النساء خجلوا اللي كانوا موجودين، مثل أبدنهم يعني مثل ما بقولوا، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها: نعم، صلى الله عليه وسلم. فشو بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها؟ تعطي شهادة رائعة بنساء الأنصار. قالت رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فهذا معنات إيه؟ مو معنات لا حياء في الدين يعني بالدين ما في حياء، لا، الدين كله حياء. لكن لا ينبغي للإنسان والله بده يسأل سؤال بالصلاة بالوضوء بأي مسألة يقول لك والله بستحي، شلون بدي أسأل؟ لا، بقول له هلأ مالك عرفان لك بهالسن وما بتعرف المسألة. فإذا كان الإنسان حي يحجب عن العلم. لذلك مجاهد ابن جبر هذا من التابعين قال لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. اثنين ما بيتعلموا، المستحي بتروح عليه، ومين كمان؟ المتكبر. بمر واحد بيلاقي مثلا شاب عم يعطي درس، شاب صغير وعم يحكي حكي حلو والله وممتاز ومراكز، يقول انا اقعد قدام هالولد هذا انا قد ابوه بدي اقعد اسمع منه، متكبر. فالمتكبر يحرم من العلم، نعم، والمستحي يحرم من العلم. فاذا لا ينبغي ان يمنعنا الحياء من ان نسال عن امور ديننا. هذا معنى يعني ما يقال لا حياء في الدين. نعم.